والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ومع اللقاء 56 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسم الله تعالى الحميد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن معنى اسم الله الحميد، اتكلمنا عن أدلة الاسم وعن معناه في حق الله تعالى، فهو المحمود بكل لسان، والمحمود على إحسانه ومحاسنه. وبدأنا نتكلم عن آثار الإيمان بهذا الاسم، فذكرنا ثمرتين من ثمار الإيمان، وفي هذا اللقاء مع الثمرة الثالثة من ثمار الإيمان باسم الله الحميد. يقول المصنف: كل ما يحمد به العباد فهو من الله تبارك وتعالى، فيرجع إليه سبحانه لأنه الواهب للصفات المحمودة. يعني مثلا أنت بتحمد فلانا على حسن الخلق، حسن الخلق هبة ممن؟ من الله تعالى. إن كان هذا الخلق فطريا جبليا فهو هبة محض عطاء ونعمة وفضل. الله يرضى عنك يا بشير، جزاكم الله خير. وإن كان اكتسابا كذلك من الله تعالى، فالخلق إما أن يكون جبليا فطريا وإما أن يكون مكتسبا. دليل الخلق الجبلي حديث أشج عبد القيس، عندما جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان من بينهم أشج عبد القيس صحابي جليل. لما وصلوا المدينة تعجل الوفد إلى مجلس النبي، ولم يتعجل الأشج، بل تمهل وقام بعقل الدواب، يعني ربط الدواب وقدم لها الطعام والشراب، ثم بعد ذلك غير ملابس السفر وارتدى ملابسا أخرى تليق بمجلس رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما وصل إلى مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يجد له مكانا، فالوفد قد تعجل وكلهم جلسوا فأخذوا الأماكن. فلما وصل أفسح له النبي وأجلسه بجواره، ثم قال له: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم يعني العقل، الصبر. الأناة يعني عدم العجلة، عنده روية في الأمور، ما بيستعجلش، إلا في الطاعة والعبادة. فقال الأشج: جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ يعني هذان الخلقان جبلة وفطرة ربنا خلقني عليهما، ولا أنا اكتسبت الأخلاق دي من العلم والفهم وكذا؟ قال: بل جبلك الله عليهما. تجد بعض الناس إخوة هو أصلا خلقته حلو هادي طبعه جميل، ربنا جبله على كده. تجد فلانا دايما بساما جبلة سبحان الله، وفي واحد دايما مكشر وصعب انه يضحك على فكرة، والله لو عملت اللي هيفضل بحر حتى هو بيضحك مكشر ازاي ما تعرف. لا مش محمد الجزائر ده، ضحكته زي العسل. طب ده محمد اكتر واحد بيضحك على فكرة. اه والله تعرفه كده ولا لا؟ اكتر واحد بيضحك فعلا، بس هو شكله كده غضوب، بيغضب لله على فكرة، بيغضب لله نحسبه يعني. اي خدمة يا محمد، مش عايزين مشاكل. شفت ضحكته جت لغتنا. فتجد واحد سبحان الله جبلة كده، وهو بسام مبتسم على طول وهادي كده، يقول لك يا اخي ده فلان ده ما شاء الله عليه، الدنيا تقلب تأمن ولا على بال. فدي جبلة، دي نعمة، دي أو شوف الشيخ رياض ده عسل خالص. أحسبه ولا أزكيه على الله. ففي ناس كده ربنا جبلهم على أخلاق طيبة، في ناس مقبولين على العفو سبحان الله، ما يعرفش ينتقم، في ناس كده والله ما يعرفش أبدا يظلم، وتلاقيه سبحان الله يبقى عايز يتكلم ياخد حقه وفجأة يروح والله ما رضيتش، ما قدرتش اخد موقف، ما قدرتش ازعل الناس، ما قدرتش يعني مثلا حسام ضايقني، لما قابله اجي قابله ابتسم له غضب، ما فيش فايده، مش قادر ازعل حد. في ناس كده صح يا بشير؟ منهم بشير ده نحسبه. ففي ناس كده سبحان الله جبلت على ايه، صفات حلوه كده، فدي نعمه تنسب لمين بقى؟ الفضل لله، زي أهل اليمن عشان أيمن، النبي قال عنهم كده أهل الإيمان والحكمة سبحان الله، تجد فيهم هدوءا كده عجيب ولين ودفء، حتى المقرئين منهم للقرآن تجد عندهم دفء في صوتهم، فطرة جبلة منا. يبقى في نوع من الأخلاق اسمها الجبلة الفطرة، زي الواد ابو يونس اللي جوه ده يا اخي سبحان الله، كلمه مسلم دي عجيبه سبحان الله، ليه مسلم في كل حاجه وطيع كده، تقول له حاضر اعمل حاضر اعمل حاضر حاضر سبحان الله. ففي ناس كده ربنا من عليها ايه، بخلال معين، يبقى دي الفطره الجبله. في بقى الكسب، ان انا اكتسب، يعني انا غضوب فأنا عايز أتعلم الهدوء، أبدأ أقرأ في القرآن وأقرأ في السنة وجالس العلماء وأعرف خطورة الغضب والقرارات المتسرعة، فأبدأ رويدا رويدا أكتسب وأتعلم الهدوء وما أغضبش بسرعة، وإذا غضبت أمسك نفسي وأقيدها بالشرع. الكسب ده كله برضه بفضل مين؟ بفضل الله اللي يسر لي سبيل العلم وسبيل الفهم والإدراك. يبقى إذن كل ما أحمد عليه مصدره من عند من؟ من عند الله، لأنه الحميد. فالحميد من؟ على خلقه بصفات يحمدون عليه وبخلال يحمدون عليه، فينسب الفضل لمين؟ لله تعالى. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله سبحانه أخبر أنه له الحمد وأنه حميد مجيد، وأن له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامد. والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده، وهو من الشكر. أحسن إليك ولا لا؟ أحسن إليك، رزقك صح؟ وأعطاك ومنحك، ما ده كله إحسان، تمام كده؟ طيب، فيحمد على إيش؟ الإحسان، على النعم اللي بتنزل لنا دي ليل ونهار. وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، أي صفات الكمال. وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو في نفسه مستحق للحمد جل وعلا، فهو ذاتا مستحق للحمد، لأن الذات اتصفت بصفات، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى جل جلاله، له الجمال، له الجلال، له الكمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فده حمد للذات. وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. العدم لا يحمد، إنما يحمد الوجود. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال. أنا مش أحمد مخلوقا على نقص، لكن أحمده على إيش؟ على صفة كمال. ولا إيه؟ ينفع أحمد واحد ناقص، ظالم وجائر وفاسد وفاسق وعاصي؟ ما ينفعش. فأنا بحمد من المخلوقين اللي عنده صفة كمال، عنده خلق حسن، عنده صفة كرم، عنده صفة عفو، عنده صفة رحمة، فأنا بحمده على ما فيه من كمال، لكن لا أحمد على من فيه نقص أبدا. يقول: ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق سبحانه، عطية وهبة. والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد. وصلت القاعدة الجميلة دي؟ يعني هو واهب الحمد، هو الأحق بإيش؟ بالحمد. يعني وهبك حمدا على صفات فيك، صح كده؟ حمدت من أجله، يبقى من في الأصل المستحق لهذا الحمد؟ من وهب، من وهبك صفات الحمد هو الأحق بالحمد. فاهم ده يا محمد؟ الحمد لله. اوعى تكون نايم، انا سمعت ان الزواج الحديث بينايم كتير، صح؟ ما فيش الحمد لله، يعني ما وصلتش عندك الحمد لله. طيب الحمد لله، الحمد لله. قال: فثبت انه المستحق للمحامد الكامله، وهو احق من كل محمود بالحمد. الله، يعني أنا بحمد محمد على هدوئه وكرمه، تمام؟ طيب، مين اللي وهب محمد هذا الهدوء وهذا الكرم؟ الله. يبقى مين الأحق بالحمد؟ فنحمد المخلوق ونحمد الخالق الذي وهب المخلوق ما يحمد عليه المخلوق. وصل كده؟ عشان كده قال النبي: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لأن شكرك للناس على إحسانهم، من الذي أعطاهم الإحسان؟ الله. فشكرك لهم شكر لمن؟ لمن وهب. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لأن فلان الذي أحسن إلي، لما أقول له جزاك الله خيرا، يبقى أنا شكرت مين؟ شكرت ربي اللي يسر لي هذا الإنسان بهذا الإحسان، تمام كده؟ النبي قال لك: من لم يشكر الناس لم يشكر ايه؟ فاوعوا تغفلوا عن شكر الناس على الإحسان، لأن شكركم للمحسن من المخلوقين هو شكر للخالق الذي وهبه الإحسان. فهمتوا حاجة؟ عشان كده أجزل ثواب تقدمه لمن يحسن إن كنت لا تملك عطاء ماديا إنك تقول له جزاك الله خير. للنبي قال تهادوا تحابوا، وكان من الأعداد الطيبة أن الهدية ترد بهدية، صح كده؟ طب ربما أكون أنا فقيرا ما عندي من المال أن أنا أهديك، فأنت جبت لي هدية مادية تمام وأنا ما عنديش أن أنا أرد، طب أنا هكافئك بأكثر منها، أقول لك جزاك الله خيرا. بس رفعت الملف لمين؟ لله، هو اللي يعطيك. شوف لما ربنا يعطيك بقى، شوف لما ربنا يعطيك. وذكرت لكم قديما أن أحد مشايخنا في الأزهر لما كنا بندرس في الجامع الأزهر قديما صحيح الإمام مسلم، فجاء عند حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي يرويه عن رب العزة: يا ابن آدم أنفق عليك. وراح الشيخ بكى قال سبحان الله، هذه الأمة لو فطنت وتدبرت لكانت من أغنى الأمم. الله تعالى في هذا الحديث القدسي يقول يا ابن آدم أنفق عليك. هل اعتادت الدول لما تقيم علاقات اقتصادية الفقيرة بتعمل علاقات مع الدول الغنية مش العكس، الأغنياء يروحوا للأغنياء اللي زيهم، صح؟ أنا اقتصادي قوي أروح أعمل مع دولة تفقرني ولا أروح على دولة أغنى مني؟ دولة أغنى مني عشان نعمل معها اقتصاد وكذا، صح؟ فقال اعتاد المخلوق إذا أراد أن يجري علاقات اقتصادية أن يقيم تلك العلاقات مع الأغنياء. قال وأنت أيها العبد إن أردت أن تكون غنيا فصاحب الغني وهو الذي يقول لك أنفق عليك، فما بالك إذا أنفق عليك الغني. أنت لما تنفق على العباد مما منحك الله، من اللي يتولى النفقة عليك؟ الله. عرفتم لماذا قال النبي ما نقص مال عبد من صدقة؟ مش ممكن ينقص، لأنك لما بتتصدق بتنفق وربنا يتولى الإنفاق عليك. تخيل بقى أن أنت اللي يتولى الإنفاق عليك هو الغني جل جلال. ده اللي له أب ما بيحزنش وما بيشيلش هم، صح؟ الأطفال بيشيلوا هموم دنيا أبدا، أبوه موجود بيشتغل ويجيب له، عايز بنطلون على العيد يجيب له، عايز كوتش يجيب له، عايز تيشيرت حاضر، عايز ياكا جاكيت حاضر، عايز ساعة أوكي، عايز بلاي ستيشن بيجيب له ولا لأ، عايز تاب ومش عارف لاب عنده أب كل ما يجري على أبيه. فوثقت في المخلوق وما وثقت في الرب. اللي له أب ما بيحزنش، صح؟ طب كيف ليك رب وتحزن وتخاف وتقلق؟ ما هو الرزاق. طب خذ بالأسباب اللي تخليه بقى إيه؟ يعطيك ما يرضيك وزيادة. أنفق عليك الله. عشان كده الأعرابي، شوف فهم الأعرابي يا أخوة اللي تربى من القرآن والسنة، كان عندهم فهم عجيب سبحان الله. كان كل ما يجيله مال ينفق جل المال في سبيل الله، يبحث عن الفقراء والمحتاجين ويروح ويودي. فالناس تعجبوا لحاله، وكان حاله ضعيف جدا ماديا يعني، فقالوا ألا تدخل لنفسك؟ قال ويحكم، إنها عادة وعادة، عودني ربي على العطاء وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع. إنها عادة وعادة. يا الله على الفهم، ما هو عودني بيديني وأنا عودته بدي الخلق، يبقى عادة وإيه؟ طب أنا همنع هيتمنع عننا كمان. فهم عجيب يا إخوة للإيمانيات. يا ابن آدم أنفق عليك، اوعى تخاف من الصدقات، اوعى يجي لك إبليس فيصبط همتك. كنت معتادا على باب خير إلزامه، اوعى تقصر. بل كان الصالحون عند الأزمات والضيق يفزعون للنفقة من أجل التوسعة. يعني اشتد عليه فقرا ما عندوش يتصدق بأي حاجة، يقول لك افتح الباب أنفق أنفق عليك، يا ما عنديش مادة أنفق بالكلمة الطيبة، أنفق بعون الآخرين بما أستطيع الآخرين بوقتي بجسمي بعلمي بكلمة بتسبيحة بتكبيرة بتهليلة بأمر بمعروف بنهي عن منكر، ما دي كلها صدقات أنفق. وفي صدقة غائبة عن البعض للمتزوجين بقى يا محمد، في بضع أحدكم صدقة. الصحابة تعجبوا قالوا يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر، قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. معكش حاجة تنفقها تصدق بهذه الصدقة. ماشي يا شيخ رياض، وانت عندك محل أسماك تحت البيت صيني صح؟ طيب جيب لك شوية أسماك كده وأحسن العشرة في بيتك مع أهل بيتك الزوجة بهذه النية الجميلة صدقة. أنفق أنفق عليك، أنفق مما تستطيع في كل أبواب الخير، فخليك معطاء لأنها خيب دنيا وهتعدي، والله هتعدي، هي أيام. والسعيد اللي بيغتنم اللي بيخش كنز علي بابا ده عايز ياخد كل حاجه ولا لا؟ وخاف لا يبقى شايل الدنيا سنه دي، وقال وعينيه على بتاع لؤلؤه وقعت في الارض عايز، يا جماعه انت معاك الصندوق؟ لا، ما هو كده الانسان. طيب اشمعنى في الاخذ عايز تاخد كل حاجه وفي العطاء كده بتحسبها بالله؟ ما برضه تطلع كل حاجه. رضي الله عن امنا عائشه كانت تطيب الصدقه قبل ان تعطيها للسائل، يعني تحط عليها الطيب المسك، فلما سئلت في ذلك قالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. يا الله رايحة لله، لازم تروح طيبة. فاوعى تنظر للفقير المحتاج، انظر أنك تعطي الملك مما وهبك، إن الصدقة له رايحاله هينميها لك، فأنت بتدخر هناك، فما تنظرش للفقير، انظر لمن ساق الفقير إليك. دي نعمة عظيمة قوي إن ربنا جعلك ملجأ ومقصدا لقضاء حوائج الناس. النبي قال لك كده، إن من العباد مفاتيح خير مغاليق شر، وإن من العباد مغاليق خير مفاتيح شر، فطوبى لمن كان مفتاحا للغير الخير مغلاقا للشر. طوبى جنة، طوبى يعني شجرة في الجنة. فكن مفتاحا في الخير. ليه؟ لأن من أسباب الهلاك الشح والبخل، سواء في المال أو في الأخلاق. وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى من أراد الفلاح يبعد عن كل أنواع الشح وكل أنواع البخل سواء في المال أو في الأخلاق. البعض بيعتقد أن الكرم والبخل في المال فقط، لا، في الأخلاق. الناس ممكن يكونوا أثرياء لكنهم بخلاء، أخلاقهم ضيقة، ما يعرفوا كلمة حب لحد ولا كلمة حلوة لحد، دي مصيبة كبيرة جدا. كرم الأخلاق يقدم على كرم الأموال. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكن كريما في الأخلاق، افتح يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. ودي بقى مجربة، ده مش كلام، ده مجرب، واللي بيجرب عارف كده، عارف حقائق دي كويس قوي، لأن يعني انت مش محتاج تجرب، ما دام الله قال والنبي قال انتهت، انما تنزلا مع الناس اللي لسه برضو العمليه الحياه مغربلاه نقول له اهدأ، بنقول لك ده مجرب، جرب الايمان الصادق بالنصوص والعمل به، تسعد في الدنيا والآخرة. الواد قلت له اعمل لي قهوة باللبن، شكله ما فيش لبن، وعمال يقول لي بيدون مش بيدون. ايه يا ابني في ايه؟ انتوا مفكرين يعني الصحة خلاص يا بشير، فبنحتاج حاجة تفك الاسود ده. الله يكرمك يا بشير، ولا عشان زعلان النهاردة يعني تيجي على الزعل بتاعك يجي علينا احنا في القهوة؟ قال فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو أحق من كل محمود بالحمد سبحانه، والكمال من كل كامل وهو المطلوب. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب المهم أوي. شوف هنا الفهم يا إخوة، فهم العلماء جزاكم الله خير. آه ليت؟ طب الحمد ليت واحدة؟ هتفك شوية الحمد لله، الله يكرمك يا باشا. أيوة كده يا راجل، كنت هزعلني منك قوي. لا لا خلاص الله يرضى عليك. شوف بقى كده بقى لونها إيه؟ كافيه. كانت الأول سوداء مش كافيه. أهو ما هو ده لون الكافيه أصلا كده صح؟ ده كده شكله كافيه. آه الله يكرمك. وخفت المرارة شوية. يعني الحياة مرة وكمان القهوة مرة. ما تخلوا حاجة حلوة حتى. الله يحفظك يا بشير ويحلي أيامك يا ابني، أنت والسامعين والسامعات، عشان ممكن في أخوات وفي أخوات، فللسامعين والسامعات. بكده نكون انتهينا من الحديث عن اسم الله الحميد، هننتقل لاسم الله تعالى الحي جل جلاله وتقدست أسماؤه. هناخد بس 5 دقايق كده ناخد معنى الاسم وأدلة الاسم بحيث نقف فيما بعد على أثار الإيمان إن شاء الله. المعنى اللغوي: الحياة ضد الموت، الحياة ضد الموت، والحي ضد الميت، الحي ضد الميت. شوف حديث النبي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يعني ده عكس ده. وحيا حياة، وحيا يحيا، فهو حي ويقال للجميع حيوا من الحياة. وأحياه الله أي أخرجه من عدم وموت إلى حياة. وروده في القرآن الكريم، ورد هذا الاسم في 5 آيات من الكتاب العزيز. قال تعالى في سورة البقرة 55 بعد 200: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في سورة آل عمران 1 و2 قال تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة طه 111 قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في سورة الفرقان 58 قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في سورة غافر 65 قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. طب ايه معنى اسم الحي في حق الله تعالى؟ قال الإمام الطبري: وطبعا الطبري إخوة شيخ المفسرين، كتاب موسوعي في التفسير بالمأثور. طالب العلم الذي يريد أن يتقن تفسير القرآن بالسنة وبالأثر، العمدة عنده فين؟ في ابن جرير الطبري، إن كل من فسر بالمأثور أخذ عن ابن جرير. أردت المختصر يبقى ابن كثير. ابن كثير أيضا من التفسير بالمأثور، لكن مختصر عن ابن جرير الطبري. الطبري موسوعي، يعني الطبري مثلا يجيب لك الكلمة بمعانيها المتنوعة ويذكر لك من الأدلة على كل معنى، من قال بهذا المعنى دليل كذا وكذا، ويسرد لك كل الأدلة موسوعة في الأثر. يقول ابن جرير الطبري: وأما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحد. ودي قضية مهمة في الرد على الملحدين، لأن الملحد لضعف فهمه وقلة عقله ومرضه النفسي بيبدأ ينقض العلم من حيث يريد أن يتكلم بالعلم. إزاي؟ يجي يقول لك: من خلق الله؟ مش ربنا الخالق؟ من خلق الله؟ نقول له: هذا السؤال في الأصل لا يسأل يا غبي. ليه؟ لأن أنا عندي حاجة اسمها الواجب، حاجة اسمها الممكن، حاجة اسمها الممتنع. دي قواعد العقل. ايه بقى نتكلم؟ هي قواعد عقلية بحتة في العلم المادي. في حاجة اسمها الواجب، وحاجة اسمها الممكن، وحاجة اسمها الممتنع. الممكن ده اللي هو ما كانش وكان، زي انا وانت كده كمخلوقات، كنا ايه؟ عدم، صح؟ كنا تراب فأوجدنا من عدم، فده اسمه الممكن. الممكن ده محتاج لواجب يوجده. الواجب لا يسأل بالعدم لأنه لا يلحقه عدم، لا يسبقه بداية ولا يلحقه عدم، لأنه واجب الوجود وهو الله رب العالمين. لأنك لو قلت من خلق الله يبقى دخلتنا في السلسلة اللامتناهية اللي بتنفي جميع العقول. ما انا قلت من خلق، اقول لك خلقه الله، طب من خلق الله الثاني؟ الله، فهمني؟ يبقى دخلنا في سلسله ايه؟ تنافي العقول. فنقول لك: لا، في حاجه اسمها الواجب. الواجب لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، ولذلك من اسمائه الاول اخر. فهمت حاجه؟ الاول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء، هو الاول. عشان كده يسمى الله عند علماء الكلام واجب الوجود. فهمت حاجة؟ فالواجب لا يسأل عنه بإيه؟ من خلقه. ولذلك لما الصحابة رضي الله عنهم أتوا نبيهم عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، إن الشيطان يأتي أحدنا فيقول كلاما يعجز اللسان عن النطق به. بيجي لنا كده إبليس، يبقى ده سؤال مين بقى يا جماعة؟ سؤال مين ده؟ سؤال إبليس. الله يرضى عنك يا واد يا بقى. طب اشرب انت ده بقى، جزاك الله خير. قال لهم النبي: ماذا يقول لكم؟ لأن عندنا المنهج واضح، الإسلام فيه إجابة لكل سؤال، دين واضح لأنه الحق أبلج. قال: ماذا يقول لكم؟ قالوا: يأتي الشيطان أحدنا فيقول له: من خلق السماء؟ يدك بالتدريج كده تقول الله. طبعا. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الإنسان؟ الله. فيبدأ يعدد لهم المخلوقات ثم يقول وسكتوا. قال: أيقول لكم من خلق الله؟ ما هي دي اللي فاضلة بقى، خلاص. هو فاضل ايه تاني؟ صح كده؟ قالوا نعم. قال قولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله. يعني إيه؟ آمنا بالله بأنه الأول، والأول ليس قبله. خلاص انتهت القصة، سهلة خالص. والأول هو الآخر، ليس بعده شيء، هو الظاهر والباطن جل وعلا. كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. بس خلاص. وفي رواية قال انتهي ولا تسترسل، لأن دي سلسلة الباطل، زي ما ذهب لأحد العلماء في صورة إنسان وشيخ كبير، قال ما قولك في من خلقني كما اختار ثم استعملني فيما أختار، وإن شاء بعد ذلك أدخلني الجنة أو النار، أعدل في ذلك أم جار؟ شوف السؤال الماكر. ما قولك يا إمام في من خلقني كما اختار هو، يعني هو اللي خلقني من غير ما يستشيرني، صح كده؟ طيب. ثم استعملني فيما أختار، جعل لي اختيار في الحياة أنا بختار، وإن شاء بعد ذلك أدخلني الجنة أو النار، أعدل في ذلك أم جار؟ ده عادل ولا ظالم؟ فابتسم العالم وقال إن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، لأن أنت نفسك خبيثة. وما خلقك لما تريد أنت، لأن الله حكيم، والحكيم ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، ما خلق الخلق إلا للإيمان، ما خلق الخلق إلا للسعادة. إنما الخلق اختاروا إيه بقى؟ الكفر والعناد. يبقى أنت ظلمت نفسك، هو ما خلقك لما تريد أنت بنفسك الخبيثة، لو كان لابقى ظلمك، كيف يخلقك للكفر؟ فهمتوا حاجة؟ وهل خلقنا الله للكفر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال في بعض الآيات إن تؤمنوا يرضاه إيه؟ لكم. وفي آية ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لك ما اخترت بنفسك الخبيثة، لأنه شرعا أراد لك إيه؟ الخير ولا الشر؟ فلما يقول العالم كده إن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما إيه؟ ليه لا يسأل؟ لأنه العالي العليم القدير الرحيم الحكيم، كيف تسأل من هذه صفاته؟ فهمت حاجة؟ وانت قاصر، فانت بتعمل نفسك ند لله ولا ايه؟ إن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، ولم يخلقك لما تريد أنت، بل خلقك لما يريد هو. والله تعالى بيّن الإرادة في كتابه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وصلت القضية دي ولا إيه؟ فالله واجب وأنا ممكن، في بقى الممتنع اللي هو المستحيل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهمتوا حاجة؟ يبقى سؤال الملحد ده سؤال إبليسي، وسؤال يتنافى مع العقل، ويهدم منهجه الذي يدعيه العلم. علم مين يا أبو علم؟ أنت بتتكلم في الجهالات ليس في العلم، أنت جاهل حتى بقانون العلم الذي تحتكم له. ودي مصيبة الملحدين، أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. لما يجي لك واد ملحد يقول لك أنا أصلي كان بطاطساية نسخ، عارف البطاطس؟ بتسموه هنا بطاطا، بتسمى البطاطس البومس يعني بلغة الألمان، عارفين البومس؟ عارفها ولا؟ عشان كل ما الناس حتى يقول أقول بطاطا يقول لك بطاطا، أقول لواحد بطاطا يقول لي يعني إيه بطاطا؟ يا دي النيلة، أنتوا جننتونا معاكم اللي عارفين كده ولا يمين ولا شمال؟ زي الحليب واللبن جننونا يا راجل، هنا لما جينا الغرب يا راجل
احنا عندنا مصر اللبن هو الحليب. شيخ تعبتونا انت بتوع الشام انت. مره بقول لك هات لي بتاعه لبن، راح جاب لي الرايب. يا عم مش ده يا عم، انا عايز اللبن بتاعنا اللي بيجي من البقره من الجاموسه اسمه الحليب. فاحنا عندنا اللبن هو الحليب، وده في اصل اللغه اصلا. فهمتوا حاجه؟ شوف سيدنا النبي لما في المعراج لما وصل لبيت المقدس اخرج له جبريل اناءين، اناء به لبن واناء به خمر، فاختار النبي اللبن فشرب، قال اخترت الفطرة وهديت امتك للاسلام، اللي هو الحليب يعني بتاعنا اسمه اللبن. انتوا بقى مش عارف تعبتونا معاكم يا جماعه. فالله يكرمكم انا مصري ها، فلما اقول لك لبن يعني الحليب اللي الواد حطه دلوقتي ده على القهوه، ده اسمه لبن يا واد يا باشا، مش اللبن بتاعكم انتوا بقى الرايب ده، لا ده احنا بنسميه رايب. بنسميه ايه؟ رايب. لما اقول لك رايب تجيب لي رايب. ناو ده برضه رحت له مره بقول له عايز لبن، شاور لي على الرايب يا ابني، لا انا عايز اللبن. قال لي اه الثاني اهو. فافهمني بقى انا مصري لما اجي اقول لك انا عايز لبن، اللبن عندنا هو الحليب ماشي، هما الاثنين واحد، سوزامين اين واحد خلاص كده. لكن انا لما بحتاج رايب هقول لك رايب، اقول لك عيران، اقول آه انا عارف الثاني ده. فهمتوا حاجه؟ وفي اللبنه بقى ماشي، اللبنه دي عرفتها، لبنه خلاص فيها دي اللي انتوا بتعملوها ماشي. لا اللبن حليب، انتوا عندكم اللبن، اللبن يعني راي، انتوا عندكم اللبن راي. فهمتني؟ عندكم انتوا اهل الشام اللبن يعني راي صح كده؟ بس احنا عندنا اللبن هو الحليب، يعني احنا ما بنفصلش. بص اهل مصر الحليب واللبن واحد، عشان لو رحت مصر يا ابو عمر خلي بالك الله يكرمك، اللبن هو الحليب. ايه؟ انا راح اجي لعندك لازم تيجي، ما ولا عشان لو خرجتك تجيب طلب تبقى. فاذا الملحد لا يدري ولا يدري انه لا يدري، ودي مصيبته، مفكر نفسه عالم هو يعني جاهل مسكين ما يدري شيء خالص، مريض ده محتاج لمصحة يتعالج علاج نفسي، محتاج يدخل مصحة يتعالج في عقله اللي ما عندوش عقل، ما عنده عقل. اللي ينكر وجود الواجب يبقى ما عنده عقل، ما عنده عقل أبدا، مع انه اقر ده للطبيعة، قال لك الطبيعة هي اللي خلقت. طب هنقول له بمنطوقك الفارغ ده، ومين اللي خلق الطبيعة؟ ما دام الطبيعة إلهك. يقول لك لا دي واجبة، بقى ما هي طيب خلاص، إلهنا هو الواجب يا غبي. فده بقى محتاج مقولة بعض السلف اللي قال عن أقسام الناس. قال صنف يدري ويدري أنه يدري، ذلك العالم فاسألوه. يعني يدري وعارف أنه يدري. وذلك كان علي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، ده مش تزكية نفس ولا اعتراف بالفضل، فضل الله عليه. في ناس آه ده تخصصها، تجد علماء الكبار في تقول لك أنا متخصص في الأصول، يعني اسألني كما شئت في الأصول. واحد أنا متخصص في العقيدة، اسألني في العقيدة، أنا متخصص أنا محدث. فهمتوا حاجة؟ فده مش تزكية للنفس، ولكن ده اسمه اعتراف بالفضل. فده صنف من الناس يدري ويدري أنه يدري، ذلك العالم فاسألوه. الصنف الثاني يدري ولا يدري أنه يدري، عالم لكن يهضم حق نفسه تمام كده، فلا يدري أنه إيه يدري، فذلك نائم فأيقظوه. ده صحو ده انت، ده انت شيخنا انت اللي تسأل. طيب النوع الثالث بقى لا يدري ويدري أنه لا يدري، عارف نفسه عم شيخ أنا على قد، فذلك راغب فعلموه. ده عايز يتعلم، ده جاي بيقول لك أنا ما أعرفش، يعني محتاج منك إيه؟ إنك تعرفه، إنك تعلمه. طيب في بقى النوع الرابع اللي منهم الملحدين ده بقى لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، قال فذلك الأحمق فاضربوه. ده بقى محتاج للبلغة، اللي يعمل نفسه ده ان شاء الله. دلوقتي بقت سهلة اي عيل صغير قدامه الكاميرا يعمل شيخ الاسلام ويلحد وينكر ويطعن ويعمل قاعد في الغرفة بتاعته قدامه الكاميرا عادي جدا. تمام؟ فدي مشكلة خطيرة جدا. فنقول له فارق بين الواجب وبين الممكن وبين الممتنع. الواجب يعني لم يكن عدما ليحتاج من يخلقه، لأنه واجب الخلق، واجب الوجود، هو الله الواحد، هو الأول والآخر. في بقى الممكن اللي هو المخلوقات، كانت عدما فخلقها، فكل ما جاز عليه العدم فهو الممكن. فهمت حاجة؟ في بقى الممتنع الذي ما كان ولن يكون، ما كان ولن يكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما كانش في إله غير الله ولن يكون. فهمت حاجة؟ فده اسمه الممتنع. دي اسمها قواعد العقل، قواعد يا أبو عمر. فلما نقول الحي يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياتي أول محدود. كل ما سوى الله، أنا حيه، حياتي لها بداية ولا لا؟ كنت عدما، كنت في صلب أبي، تمام؟ من الله على أبي فتزوج بأمي، خرجت أنا من صلبه قطرة ماء، فكنت نطفة في رحمها، ثم علقة، ثم مضغة، ثم خرجت للحياة، فأنا كنت في العدم وبقى عندي حياة. إذن كل حي ما سوى الله فله بداية ودي أيمن، لأنه ممكن، إنما الواجب ما فيش قبله. وصلت دي؟ طيب. قال وإن كان حيا أي من ما دون الله فلحياته أول محدود وآخر مأمود، لك آخر يعني مأمود يعني أمد، أنا عمري في الدنيا مثلا 50 60 70 سنة، ده اسمه الأمد، لأن الدنيا الآخرة أبد، ما فيش أمد، الأمد هنا، احنا هنا عايشين فترة محددة، فده اسمه الأمد. فاوعى تنشغل بالأمد عن الأبد. فأنت أيها الحي من المخلوقين مسبوق بعدم ويلحقك فناء، لأن ليك أمد محدود قدره الرب عز وجل، هتموت بعده ثم تنتقل إلى دار غير الدار وهكذا. قال ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها. وقال في آية آل عمران، وقال آخرون، معنى تاني بقى، معنى ذلك أن له الحياة الدائمة التي لم تزل له صفة ولا تزال كذلك. وقالوا إنما وصف نفسه بالحياة لأن له حياة كما وصفها بالعلم لأن له علما، وبالقدرة لأن لها قدرة. قال ومعنى ذلك عندي، الإمام الطبري بقى رحمه الله بيرجح من المعاني المتعددة، ومعنى ذلك عندي أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله، فأخبر عباده أنه المستوجب، الواجب هو على خلقه العبادة والألوهة، إن واجب الخلق فهو الذي يعبد وحده جل وعلا. قال والحي الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل من اتخذ من دونه ربا ويبيد كل من ادعى من دونه إلها. واحتج على خلق بأن من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى فلا يكون إلها، يستوجب العبادة دون الله عز وجل الذي لا يبيد ولا يموت. يعني الصنم ده يبيد ولا لا؟ يبيد. البشر اللي بيعبد من دون الله ده بيموت ولا لا؟ فرعون مات ولا لا؟ مات صح؟ غرق، يبقى ازاي يكون إله؟ ينفع يكون إله؟ النمرود ابن كنعان هلك ولا لا؟ ده قتل ببعوضة يا راجل بناموس، ما أهونه، وده كان بيعبد من دون الله. قال وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى
وذلك الله الذي لا إله إلا هو. وقال الزجاج، وده من علماء اللغة، الحي يفيد دوام الوجود، والله تعالى لم يزل موجودا ولا يزال موجودا. وقال الزجاجي من علماء اللغة أيضا، الحي في كلام العرب خلاف الميت، والحيوان خلاف الموات، لأن الحيوان يعني الحياة الحقيقية في اللغة. فالله عز وجل الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء عز وجل وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا، يعني كل ما ذكرنا ده معنى الحي عند العرب لا غيره، خلاص. وقال الخطابي رحمه الله، الحي من صفة الله تعالى هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. وذكر البيهقي العبارة الأولى للخطابي ثم قال، فالحياة له صفة قائمة بذاته جل وعلا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره يعني يقيم حال غيره، يدبر شأن غيره. بهذا القدر يا إخوة نكتفي، إن وصلنا الآن إلى أثار الإيمان بهذا الاسم، فنرجئ لها اللقاء غير هذا اللقاء إن قدر لنا بقاء. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في عندك أسئلة يا أبو يونس؟ سؤالان؟ طيب نجيب عن السؤالين على البث ثم نرجع للحضور، لأن ما زال تقريبا معنا وقت. بيسأل السائل يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته شيخنا الفاضل، أحسن الله عليكم، آمين يا رب. أخت تسأل، كيف يكون الحال إذا كان الزوج يعطي الأولوية لعائلته إخوته ووالديه ويحتفظ معهم بأسرار بعيدا عن زوجته؟ أقول، إن كان لا يقصر في أمر زوجته وبيته فلا حرج عليه في ذلك، لأنه مطالب بالبر لأهله من أم وأب وأخ وأخت، ويجب على الزوجة أن تحمل زوجها على هذا البر. عندنا مثل كده بسيط عند أهل مصر يقول لك، اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد تاني، ولا إيه؟ فإذا ما كانش برا بأبويه مش هيكون برا بزوجته أبدا. وذلك لما النبي سئل، حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم، قال، سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي العمل أفضل؟ قال، الصلاة على وقتها. قلت، ثم أي؟ قال، بر الوالدين. قلت، ثم أي؟ قال، الجهاد في سبيل الله. قال، فسكت عن رسول الله، ولو استزدت من رسول الله لزادني. العلماء اتكلموا لماذا الثلاثة دي خاصها في هذا الموضع، طبعا في أقوال عدة لكن أختار القول المناسب لي ما أذكر. قالوا، لأنه ذكر الأمور الثلاثة التي من حافظ عليها كان أشد حفظا لما سواه، ومن ضيعها كان أشد مضيعة لما سواه. لأن اللي بيحافظ على الصلاة في الوقت، خلي بالك قوي، مش ممكن يخلف موعدا، لأنه انضبط على الوقت، فلما يعد موعدا هتلاقيه يوفي، لو عنده أمانة هيوفي. ليه؟ لأنه تعلم من حفظ الصلاة حفظ الأوقات وحفظ الأمانات. كذلك اللي يكون حريصا على بر والديه هيكون خلاص اعتاد البر، فيكون برا بالزوجة، برا بالأولاد، برا بالإخوة والأخوات، برا بالأصحاب، لأنه تعلم البر في أبويه. ومن كان باذلا للنفس من أجل الله خلاص هيبذلها من أجل كل شيء في الخير. فدي قضية مهمة. فنقول للأخت السائلة، إن كان هذا البر لا يؤثر عليك كزوجة وعلى البيت، فليس من شأن الزوجة أن تعرف كل شيء عن زوجها، لأن في خبيئة معينة ربما يكون للمرء بينه وبين ربه من عمل خير، من نفقة، من صدقة. فعشان كده العلماء حتى لما سئلوا هل من حق الزوجة أن تعرف راتب زوجها قالوا لا، ليس من حقها ولا يخبرها براتبه. ليه؟ لأن لو أخبرها بالراتب إن لم تكن دينة هتمنعه عن فعل الخير، ما يعرف يتصدق بصدقة، ولا يعرف يعطي الأم شيء، ولا يعطي الأبيه شيء، ولا يعطي الأخيه شيء، ولا يعطي لأي أحد. ليه؟ هتبدأ تتعلل وتطلع له كل الشواغل، العيال والمدارس ومش عايزة وعايز. طيب ما دام انت كده بقى، طب انا عايزة بقى حتة الذهب، طب انت بقى كده، طب وديني مش عارف فين. فهمتوا حاجة؟ يبقى ما يخبرهاش براتبه. ليه؟ لان انت كمسلم مطالب بأعمال بر، فممكن علمها ان كانت ليست دينة الدين. ولما اقول دينة مش معناها بتصلي وتصوم فقط، لا، ياما ناس بيصلوا ويصومون مفيش دين. لا، اما بقول دينة يعني على علم بمنهج الله ومنهج رسول الله، عندها بصيرة بالشرع، تعمل لآخرتها وهكذا. مش تقول له اللي عايزه بيتك يحرم على، لا. فهمتوا حاجة؟ فنقول يا أختي إن كان لا يقصر في حقك كزوجة ويكفي بيته، عندك السكن وعندك المطعم والمشرب والملبس وما تحتاجين عليه متوفر، فلا تمنعيه من بر إخوته، بل ساعديه وأعينيه على ذلك حتى يجعلك في قلب القلب. خذ قاعدة كده، قول للأخوات بأخذها قاعدة كده، كلما كانت الزوجة معينة لزوجها على فعل الطاعات سكنت قلب القلب وأكرمها ورفع من منزلتها. فإذا نقول إن كان كذلك خلاص، إنما لو قصر في حقك يأسم، يأسم ويكون ظالما، فنقول له اتق الله ولا تظلم زوجك ولا تظلم أهل بيتك، لأن حديث النبي أنت ومالك لأبيك فسره في موضع آخر، قال الدرهم الأول لك ولولدك والدرهم الثاني لأمك وأبيك، يعني الأول الزوجة والأولاد في نفقتك. ليه؟ لأن النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فما تضيعش زوجتك على حساب كذا. لا، الأب إن كان معسرا أوجبت عليك النفقة، إن كان ميسورا يبقى بيتك وولادك أولا، وما فاض يبقى لأبيك وأمك وهكذا. فنقول له كده، يبقى إذا لابد من ميزان في باب البر والعطاء، ولابد من معرفة مراتب الأعمال وأولويات الأعمال. بيسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ذكر المفسرون أن معنى إيمانكم هنا أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ما وجه تسمية الصلاة بالإيمان؟ هل لأن الأعمال من الإيمان؟ أحسنت، فأنت أنت أجبت المسألة. نعم، الصلاة من الإيمان لأنها عمل من أعمال الإيمان، وذلك من فقه الإمام البخاري رضي الله أرضاه، كان يبوب أبوابا عجيبا من باب الإيمان. رجعوا كده لباب الإيمان تجد نقول لك باب الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، لأن دي اسمها أعمال الإيمان، وده معناه مفهوم الإيمان عند أهل الحق أنه قول وعمل ونية، لأن المرجئة أخرجوا العمل عن دائرة الإيمان، ودي فرقة ضالة. تمام؟ إنما الإيمان من العمل، من مسمى الإيمان، من مسمى إيش؟ الإيمان. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، حديث الإمام مسلم من رواية أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، شك من الراوي. وطبعا الأشهر في الروايات بضع وستون شعبة. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي. فبين الإيمان قول وعمل ونية، القول في لا إله إلا الله والعمل في إماطة الأذى، والحياء ده عمل من أعمال القلوب. فإذا تسمية الصلاة إيمانا يدل على أن العمل من مسمى الإيمان، وعلى أن أعمال الإيمان شعب متعددة. والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟